يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء، من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة 11. سلام عليكم. هذا هو الجزء الرابع من العنوان الثالث من مجموعة العناوين التي أتحدث عنها في هذه الحلقات. عنواننا الثالث: آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس صلوات الله وسلامه عليه. مر الحديث فيما يرتبط بسورة الفاتحة، ثم كاف ها يا عين صاد من سورة مريم، ثم وقفت عند الآية 18 من سورة سبأ، حيث الحديث عن القرى المباركة وعن القرى الظاهرة، ووصلنا إلى هذه النتيجة وفقا لأحاديث العترة الطاهرة، من أن القرى المباركة هم محمد وآل محمد، وأما القرى الظاهرة إنهم الوسائط بينهم وبين شيعتهم. وزبدة القول فإن العباس هو القرية الظاهرة الأعظم أمانا، ولذا أمرنا في نفس الآية 18 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الآية 18 من سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها، سيروا على بركة الحجة ابن الحسن، سيروا في فناء هذه القرية الظاهرة التي هي أعظم أمانا، إنه العباس صلوات الله وسلامه عليه، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الأنموذج الرابع: إنها سورة النصر، فقد عنونت كل آية من الآيات المتقدمة بهذا العنوان: الأنموذج الأول، الأنموذج الثاني، الأنموذج الرابع، سورة النصر. هنا ترف راية العباس صلوات الله وسلامه عليه، الآية التي يتلألأ منها نور العباس صلوات الله وسلامه عليه هي الآية الأولى بعد البسملة من سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. في برنامجي يا حسين البوصلة الفائقة تحدثت عن هذه الآية ولا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، وإنما أتناولها في هذه الحلقة من الجهة التي ترتبط بالعنوان الذي أتحدث عنه، آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس. إذا جاء نصر الله والفتح، فماذا يترتب على هذا؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا المعنى لم يتحقق في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يتحقق قطعا بعد زمان رسول الله، وإنما يتحقق هذا المعنى أيام إمام زماننا حين ظهوره الشريف، ويترسخ أكثر وأكثر في زمان الرجعة العظيمة. الذين دخلوا إلى الدين زمن رسول الله هم الذين كانوا في جزيرة العرب، ولم يدخل الجميع، وحتى الذين أعلنوا دخولهم كثير منهم منافقون، ولذا فإن الأمة ارتدت بعد شهادة نبينا الأعظم مسموما صلى الله عليه وآله، ارتدت الأمة على أدبارها. حتى في صحيح البخاري ومسلم فإن أكثر الصحابة رجعوا القهقرة، ولذلك لا ينجو منهم من صحابة النبي يوم القيامة إلا مثل همل النعم، وهي الحيوانات التي تتيه في الصحراء. أعود إلى سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، من دون تطويل وتفصيل في القول، فإنني أذهب وبنحو مباشر إلى كتابي كامل الزيارات. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران، الباب 79، الرواية الأولى، زيارة مروية عن إمامنا الصادق نزور بها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 215. هكذا نخاطبه في زيارته: أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح. وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك وتمام موعد الله إياك، أشهد أن من تبعك الصادقون، والذين سيتبعون الحسين هم الذين سيدخلون في دين الله أفواجا. الكلام واضح وصريح جدا، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، وهذان الأمران لم يجتمعا ولم تتحقق النتائج التي تتحدث عنها سورة النصر على أرض الواقع، لا في زمان النبي ولا بعد نبينا صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وهذا الحال سيستمر إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في نص آخر في الرواية السادسة بعد العاشرة، وهي زيارة أخرى لسيد الشهداء مروية عن إمامنا الصادق أيضا، وأنا أقرأ من كامل الزيارات من الباب 79، الرواية السادسة بعد العاشرة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، نخاطب الحسين أيضا: يا ابن رسول الله، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، وأن لك من الله الوعد الحق في هلاك عدوك وتمام موعده إياك، إلى آخر الزيارة الشريفة. هناك تأكيد واضح إن كان في الزيارة التي مرت قبل قليل أو في هذه الزيارة، المضمون هو هو والكلمات هي هي: أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح. المضمون نفسه الذي تحدثت عنه كلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أكرر ما تقدم ذكره في برنامجي يا حسين البوصلة الفائقة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلكم الحلقات، لأنني لا أريد لحلقات هذا البرنامج أن تطول وأن تكثر. في نفس الزيارة التي قرأت منها المقطع الأخير، حين نزور الشهداء فماذا نقول لهم؟ السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وأنصار، أبشروا بموعد الله الذي لا خلف له، وأن الله مدرك بكم ثأركم، إنه الموعد هو هو، وإنه الوعد هو هو الذي تتحدث عنه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. الكلام هو هو في الدعاء الذي نقرأه في اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء مروي عن إمامنا الحسن العسكري، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. يبدأ الدعاء هكذا: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولادته في 3 من شعبان، إلى أن يقول الدعاء: قتيل العبرة، إنه أبو عبد الله، قتيل العبرة وسيد الأسرة، إنها أسرة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، متى؟ يوم الكرة. المضامين هي التي مرت في الزيارات الشريفة التي تلوت جانبا منها عليكم. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، إنه يوم الرجعة، إلى آخر ما جاء في هذا الدعاء الشريف. إذا جاء نصر الله والفتح من خلال هذه النماذج من النصوص، من زياراتهم ومن أدعيتهم، ومن خلال الواقع التاريخي، فإن المضمون واضح وصريح في أن الآية تتحدث عن مشروع المنتصر. من هو المنتصر؟ المنتصر هو لقب سيد الشهداء، وهو من أسمائه متى؟ في عصر الرجعة العظيمة. الحسين عبرت عنه الروايات والأحاديث، عبرت عنه بالسيد المنتصر. السيد المنتصر إنه سيد الشهداء، إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومشروعه هو المشروع المنتصر. وهذا المشروع سيكون مشروعا يغطي كل العالم أجمع، سورة النصر إنها تتحدث عن جانب من هذا المشروع، إنها تتحدث عن أهل الأرض، عن الناس. المشروع المهدوي الأعظم مشروع أوسع من الأرض، ويتسع هذا المشروع أكثر وأكثر وأوسع وأوسع حينما يبدأ عصر الرجعة العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قطعا المقدمات تبدأ حركتها في بدايات عصر ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ويتحقق النصر والفتح لإمام زماننا، وما جاء من تعبير نصر من الله وفتح قريب يتحقق ويتجلى في بدايات عصر الظهور المهدوي، مع ملاحظة الفارق في التعبير نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله، هنا سورة النصر تتحدث عن نصر منسوب إلى الله. والنصر في لغة العرب هو استرداد المظلوم حقه، هذا هو معنى النصر في لغة العرب. لا كما غيرت الثقافات التي أنشأتها السقيفة وما بعدها من فروعها من معاني الكثير من المصطلحات، فالناس على دين ملوكها. النصر في لغة العرب هو نصر المظلوم، أن يسترد حقه. إذا جاء نصر الله، هذا النصر الذي هو نصر الله في ميزان كفة أولى ثار الله وكفة أخرى نصر الله، لأننا هكذا نقرأ في دعاء يوم ولادة سيد الشهداء. فماذا نقرأ؟ قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكر، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. الأوبة هي الكرة، هي الرجعة. هذه تعابير لكل تعبير دلالته، ولكن العنوان العام الرجعة. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. عبارة المعوض من قتله، التعويض لابد أن يكون مساويا. فهناك كفة عنوانها ثار الله، وهناك كفة أخرى عنوانها نصر الله. ولذا هنا فارق واضح حينما يأتي التعبير القرآني نصر من الله وفتح قريب. إذا جاء نصر الله والفتح، والآيات لها آفاق عديدة، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل. حديثي مرتبط بالعنوان آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس. صار واضحا، الآية في أجواء ثار الله، وثار الله دم الله. إذا جاء نصر الله، وهذا النصر استرداد حق المظلوم، إنه تعويض عن حق المظلوم، مثل ما جاء التعبير المعوض، وهذا التعبير جاء عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كما جئتكم بمثال تقريبي، ميزان فيه كفتان، كفة ثار الله وكفة نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح، هذه أجواء القرية المباركة، إنها أجواء الحسين، وهنا ترف راية العباس ونور للعباس يتلألأ من بين حروف هذه الآية. إذا جاء نصر الله والفتح، وكأن راية العباس قد نصبت بين لفظة نصر الله ولفظة والفتح، كأن راية العباس نصبت هنا. وحين أقول هذا الكلام إنني لا أقول كلاما إنشائيا، ولا أتحدث بلسان المسامحة والمقاربة. الآية واضحة بحسب الواقع، بحسب الواقع لم تتحقق هذه السورة لا في زمان نبينا ولا بعد نبينا إلى يومنا هذا، ولا ندري كم بيننا وبين ظهور إمام زماننا، لكن كل المعطيات تقول بأن هذه الآية لا يمكن أن تتحقق من يومنا هذا إلى زمن الظهور الشريف، وإنما تتحقق في زمن الظهور. كل المعطيات تؤكد من أن شيئا كهذا لن يقع قبل ظهور الإمام. هذا هو التاريخ والواقع. السورة لا تحققت في الماضي ولا هي بمتحققة في الحاضر، ولن تتحقق في المستقبل بحسب المعطيات إلا عند ظهور إمام زماننا، حيث تبدأ البداية لمشروع الرجعة العظيم الذي هو مشروع الحسين، التعويض عن دم الحسين. فهناك يتحقق نصر الله. يمكن أن نقول من أن الآية في ظهور إمام زماننا، ولكنها بمستوى من المستويات. التعويض الحقيقي يتجلى في مرحلة العصر الحسيني من الرجعة العظيمة، والراجع الأول هو سيد الشهداء، هكذا تخبرنا الروايات، بعد انتهاء العصر المهدوي الأول. الآية حسينية بامتياز، يمكن أن تكون لها آفاق مهدوية، لكنها حسينية بامتياز. إمام زماننا له رجعة وله شأن عظيم آخر، أعظم من شأنه وقت الظهور الشريف. إننا نتحدث دائما في زياراتهم، نتحدث عن رجعتهم، لا نتحدث عن ظهور إمام زماننا. في زياراته الشريفة نتحدث عن ظهوره وعن رجعته، بينما في أكثر الزيارات الشريفة فإن الحديث عن الرجعة فقط، عن الأوبة فقط، عن رجعتهم، عن إيابهم، عن كرتهم. لماذا؟ لأن عصر الظهور مقدمة لعصر الرجعة، هذا هو سبب. تتبعوا الزيارات الشريفة. المشكلة أن ثقافة الشيعية ما هي بثقافة الكتاب والعترة، إنها ثقافة المرجعية الشيعية، وثقافة المرجعية الشيعية ثقافة مدخولة دخل عليها الفكر الناصبي وأثر فيها تأثيرا كبيرا. ولذا فإن مراجع الشيعة لا يعبؤون بالرجعة ولا يهتمون بها أساسا، ربما لا يعرفون تفاصيلها ولا يملكون علما بأسرارها. وكلها ذكرت في الزيارات والأدعية والروايات، ولكن مراجعنا مثل ما يقول عميد المنبر الحسيني نقلا عن مرجع كبير من مراجع الشيعة، من أن أحاديث الرجعة لا تساوي فلسا. هذا المنطق هو منطق مراجعنا جميعا الذين ماتوا والأحياء. إنني أتحدث عن مراجع المدرسة الأصولية في النجف الأشرف من الأحياء وحتى من القادمين الذين يستعدون للمرجعية في قادم الأيام. الجميع على نفس هذا النسق، لا أعرف أحدا يخالف هذا النسق من خلال كتبهم ودروسهم وتلامذتهم وفتاواهم وأجوبتهم، لا شأن لنا بهم. في الزيارات الشريفة هناك تركيز واضح على الرجعة والأوبة. نعم، في الزيارة الجامعة الكبيرة هناك حديث عن الظهور وعن الرجعة، لأنها القول البليغ الكامل، النص الذي يشتمل على كل الموضوعات وعلى كل الحقائق. التركيز على عصر الظهور في الأعم الأغلب هو في زيارات إمام زماننا وفي الأدعية والمناجيات والطقوس المرتبطة به صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن الحديث عن الرجعة في زياراته وأدعيته والتوسل به واضح أيضا، لأن الرجعة هي الأصل، أما الظهور فهو مقدمة لعصر الرجعة العظيم. ومر علينا في زيارة العباس من أننا نخاطب العباس ونعلن إيماننا بمحمد وآل محمد وبرجعتهم بنفس المستوى. نخاطب العباس من أننا نؤمن بهم وبإيابهم بنفس المستوى. لذا فإن الأفق الأعمق والأدق فيما يرتبط بهذه الآية إنها تتحدث عن رجعة الحسين، إنها تتحدث عن عصر الرجعة العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح، هناك ثار الله وعوض له نصر الله، ويأتي الفتح بعد ذلك، فإن الفتح هو ما بعد النصر، ما بعد أن يسترد المظلوم حقه، سيتحقق حينئذ الفتح لدين محمد صلى الله عليه وآله، ويتحقق الفتح لمحمد وآل محمد، ويتحقق الفتح لحسيننا الشهيد المظلوم العطشان. ركن وثيق لتحقق هذا النصر وهذا الفتح، ركن وثيق هو العباس صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قلت من أن نور العباس يتلألأ من هذه الآية، وعطر العباس يفوح يفوح. نذهب إلى فاصل. السلام على العباس بن أمير المؤمنين. إنها زيارة الناحية المقدسة، الزيارة التي وردت إلى الشيعة من إمام زماننا الحجة بن الحسن، زيارة الشهداء. وأنا أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 270. هكذا نسلم على قمر الهاشميين. السلام على العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه. هذه شفرة مهدوية واضحة جدا. العباس آخذ لغده من أمسه. متى غده؟ غد العباس مثلما مر علينا قبل قليل ونحن نقرأ في الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري الذي يقرأ في يوم ولادة سيد الشهداء في 3 من شهر شعبان. ذلك هو غد أبي الفضل العباس. فغد الحسين هو غد أبي الفضل العباس، مستقبل الحسين هو مستقبل أبي الفضل العباس. السلام على العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه. واضح جدا الدلالة من القرائن إن الزيارة لا تتحدث عن يوم القيامة، فيوم القيامة لا يقال له غدا، وإذا قيل له غدا فذلك تعبير مجازي. التعبير غدا إنه مرتبط بالأرض وزمانها وليلها ونهارها. السلام على العباس ابن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي، الساعي إليه بمائه. هذه الصيغ، الفادي، الواقي، الساعي، هذه صيغ الفاعل التي تأتي مترتبة رديفة، يأتي بعضها بعد البعض في وصف العباسي صلوات الله وسلامه عليه. إنها تتحدث عن الحال والاستقبال، فصيغة الفاعل هي بقوة الفعل المضارع. هذا ما يقوله المختصون في لغة العرب وأسرارها وفحاوها. فصيغة الفاعل تقوم مقام الفعل المضارع. الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، على حاضر الوقت وما يأتي في قادمه. السلام على العباس ابن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه. وحتى هذه الصيغة هذه الصيغة صيغة المواسي، إنها صيغة تدل على الاستمرارية. هذه المواساة لا تتوقف، إنها مواساة الحال والاستقبال. حسين وآل حسين لا نستطيع أن نحبسهم في زنزانة الزمن ولا في حبوس الأمكنة والتضاريس الجغرافية. أنا هنا وأقول للعباس سلاما وأشهد أنه يسمع كلامي بشخصه، بشخصه، إنني لا أتحدث عن ميت وأخاطب روحا معزولة عن جسد، إنني أتحدث عن عباس هو ابن علي بشخصه. فحين أقول سلاما يا قمر، إنه قد لا يرد سلامي لأنني لا أستحق ذلك، لكنه يسمعني. أنا طامع في لطفه فأقول أشهد أنك ترد سلامي لأنني طامع في لطفه، قد لا أستحق أن يرد السلام علي، لكنه قطعا يسمع سلامي، يسمع كلامي، يشهد مقامي. هذه عقيدتنا في آل محمد. أنا لست بصدد الحديث عن هذه التفاصيل. السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي، مواساة مفاعلة مستمرة، مواسي مفاعل، المفاعلة مستمرة، هناك عملية تفاعل مستمرة. فمواساة العباس للحسين كانت ولا زالت وستبقى، وهذه الشفرة هي التي تحل هذه الألغاز. الآخذ لغده من أمسي، هناك تواصل، صيغة الآخذ، لا يوجد هناك انفكاك بين ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون. السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي، إنني لا أتحدث عن المواساة العرفية، هناك ما هو أعظم مما يخطر على عقولنا، إنني لا أتحدث عن المواساة في العطش، إنني أتحدث عن شيء عميق فيما بين الحسين وبين العباس. ولذا قال له بنفسي أنت، هذه اللفظة ما هي بلفظة قالها الحسين كما أقولها مثلا لأخي، لولدي، لصاحبي، لعزيز علي، فأقول له بنفسي أنت. القائل لست أنا ولا أنتم، القائل الحسين، والذي قيل له لا هو أخي ولا ولدي ولا أي واحد في هذا الأفق، الذي قيل له هذا الكلام هو العباس صلوات الله وسلامه عليه. هذه العبارة لها دلالتها الخاصة، هذه العبارة تتحدث عن معنى المواساة. المواساة ليست بالضرورة أن تكون فعلا حاصلا في هذه اللحظة، إنه تواصل وجداني، تواصل عاطفي، تواصل نفسي، تواصل معرفي. هذه المعاني يمكن أن تتحقق فيما بيني وبين أي شخص منكم، أما حينما يكون الحديث عن تواصل فيما بين حسين وبين أبي الفضل فذلك شيء آخر. نحن نقرأ في أحاديثنا الشريفة عنهم صلوات الله عليهم من أن سلمان كان محدثا، كان محدثا، التحديث هنا لا علاقة له بما يرتبط بحواسنا الاعتيادية، التحديث هنا لا علاقة له بشيء مسموع أو مرئي بالنحو الاعتيادي الذي نعرفه، قد يكون مسموعا وقد يكون مرئيا ولكن لا بالقوة العادية لحاسة السمع ولحاسة البصر، وإنما هناك قدرات أخرى تتجاوز هذه الحواس في قدرتها الاعتيادية التي نملكها جميعا. التحديث تواصل مع الغيب. إمامنا الصادق يبين لنا كيف أن سلمان كان محدثا، يقول كان محدثا عن إمامه، يتحدث هنا عن أمير المؤمنين إمامنا الصادق. هناك صلة غيبية تتجاوز الصلة العادية الموجودة بين الناس. كان سلمان محدثا، ثم يبين لنا إمامنا الصادق كان محدثا عن إمامه. هناك صلة من سنخ آخر فيما بين سلمان وبين أمير المؤمنين. إذا كان الحديث عن سلمان جاءنا بهذا الوصف وبهذا المستوى ونحن نخاطب وفقا لقانون بيان المدارات، فكيف ستكون الصلة بين الحسين وبين العباس؟ المواساة هي هذه، لأنني لا أتحدث عن مواساة في العطش أو في التضحية. نعم، هذه مظاهر المواساة. المواساة العباسية هي وراء هذه المظاهر. بسبب تلك المواساة صدرت هذه الأفعال من العباس. المواساة أساسا في العقل وفي القلب وفي الوجدان وفي البصيرة وفي القدرات الغيبية التي يمتلكها أصحاب القدرات الغيبية. قوى الإدراك عند العباس ليس كقوى الإدراك عندي وعندكم. قوى الإدراك عندنا العقل، القلب أو ما يعبر عنه بالوجدان، الحواس، ولا أتحدث عن الحواس الخمسة فقط، الإنسان يمتلك حواسا أكثر، أنا لست بصدد الولوج في هذا الموضوع. الحس بكل تفاصيله، الوجدان بكل تفاصيله، العقل بكل تفاصيله، وهناك الإدراك الجامع بين كل هذه العناوين. في بعض الأحيان ندرك بعقلنا، وفي بعض الأحيان ندرك بقلبنا، وفي بعض الأحيان ندرك بحواسنا، وفي بعض الأحيان ندرك بكل هذه القدرات. وهناك قدرات قد نمتلكها تكون ما وراء هذه العناوين، وقد نوفق أن نمتلك البصيرة فنكون على مقربة من ستائر شفافة فيما بيننا وبين الغيب. أصحاب القدرات والمدارك الغيبية يمتلكون ما لا نستطيع أن نتخيله، ما جاء في الأحاديث من أن أبا ذر لو علم ما في قلب سلمان لقتله أو لكفره. لا يعني أن سلمان سمع أحاديث من النبي أو من أمير المؤمنين وأبو ذر لا يحتمل تلك الأحاديث، فإن أبا ذر يثق بسلمان، فإذا قال له يا أبا ذر إنني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا فإنه سيصدق بها، لأنه يثق بسلمان وأبو ذر يقبل قول رسول الله على كل حال. هذه الأحاديث لا تتحدث بهذه السذاجة. لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان في رواية لقتله، في رواية لكفره، في رواية لترحم على قاتله. قدرة الإدراك عند سلمان لا يمتلكها أبو ذر. أبو ذر قد يمتلك شيئا من قوى الإدراك الغيبي بمستوى الدرجة الثامنة. الروايات تقول إن أبا ذر من أصحاب الثامنة وإن سلمان من أصحاب العاشرة، ولذا حينما تزورون سلمان في المدائن في زيارته تسلمون عليه يا صاحب العاشرة، تخاطبونه بهذا الخطاب: يا صاحب العاشرة إنها الدرجة العاشرة من الإيمان. هذه الدرجة تصاحبها قوى من الإدراك الغيبي لا يمتلكها صاحب الثامنة. أنا هنا لا أريد أن أتوغل في هذه المطالب وبالتالي أخرج عن أصل الموضوع، إنني أردت أن أقرب الفكرة فقط. المراد من المواساة هو عمق العلاقة التي لا نصل إليها من طريق الحواس فيما بين الحسين وبين العباس. ذلك شيء فيما بينهما بلغ إلى الحد الذي جعل الحسين يقول له بنفسي أنت. ما صدر من العباس لا يعد بشيء للذي نحن لا نعرفه من عظمة المواساة فيما بينهما. مع العلم أننا لا نحيط علما بكل الذي جرى في عاشوراء، ولا نملك تفاصيل كثيرة عما صدر من العباس، ولكن حتى لو علمنا تريليون ضعف للذي علمنا عن الذي كان في عاشوراء قد صدر من قبل العباسي، فهو لا يعد بشيء للذي فيما بين الحسين والعباس. المواساة هذه هي التي تتحدث عنها الزيارات، لا تتحدث عن الأفعال التي كانت على الأرض. الأفعال التي كانت على الأرض هي مظاهر، هي ظهورات لتلك المواساة التي تتلبس كيان العباسي ظاهرا وباطنا. ومن هنا تصفه الروايات والأحاديث بأنه الأخ المواسي. هذه المواساة مستمرة، لم تكن في وقت معين كان في يوم عاشوراء مثلا. هذه الزيارة بحاجة إلى شرح مفصل، وأنا لست بصدد شرحها. السلام على العباس بن أمير المؤمنين، هذه كلمة المواسي بحاجة إلى حلقات كثيرة جدا. وأنتم تعلمون صدق قولي، جربتموني، إنني لا أقول هذا الكلام جزافا. هذا العنوان إذا أردت أن أفصل القول فيه أحتاج إلى برنامج مفصل آخر. السلام على العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذي. هناك عملية حضور في الحال وفي الاستقبال، استمرارية. الآخذ لغده من أمسه، يعني أن القضية موجودة الآن بالفعل، فالعباس لا زال يأخذ من أمسه لغده، إنه ينتظر الرجعة. السلام على العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، لا زال فاديا، الواقي، لا زال واقيا، الساعي إليه بمائه، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة المقطوعة يده. هذه الصور هي مظاهر لحقيقة المواساة التي فيما بينهما. ولذا هذا المعنى يتفعل ويتحقق في أي صورة؟ في صورة يحدثنا عنها إمامنا السجاد، إنني أقرأ عليكم من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 93، رقم الحديث 101، عن سجاد العترة الطاهرة رحم الله العباس، يعني ابن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يده. الإمام يتحدث ناقلا ماذا جرى على الأرض، لأن الناس تتفاعل مع هذا، لا تملك عمقا كي تعرف أن هذا الذي جرى على الأرض هو انعكاس لحقيقة أعمق. فإن الحسين قال للعباس بنفسي أنت قبل كل الوقائع في يوم عاشوراء، قال هذه الكلمة في يوم تاسعاء، فما كان قد جرى في عاشوراء هو انعكاس لحالة موجودة على طول الخط ولا زالت مستمرة، لأن المشروع الحسيني ما حقق أهدافه. أهداف المشروع الحسيني تتحقق في الرجعة. هذا الهراء الذي تسمعونه من هؤلاء الخطباء الأغبياء لا علاقة له بحقيقة المشروع الحسيني. هذا الهراء الذي تجدونه في كتب مراجعنا وعلمائنا لا علاقة له بحقيقة المشروع الحسيني. حدثتكم عن هذا الموضوع في برنامج يا حسين، أكرر وأشدد من أن هذا البرنامج هو بمثابة جزء مكمل لذلك البرنامج، لبرنامج يا حسين. أعود إلى كلام إمامنا السجاد رحم الله العباس، يعني ابن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. تريدون أن ترسموا صورة للعباس لرجل طويل القامة كما شوهته كتب التاريخ من أنه يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض؟ إنها صورة مشوهة. تخيلوا فرس عالية والعباس يركب عليها ورجلاه تخطان في الأرض، لماذا إذن يركب على الفرس؟ صورة مشوهة. العباس كان مديد القامة ولكن لا بهذا الشكل. العباس كان مديد القامة مثلما كان الحمزة مديد القامة. كان جميل القد، كان جميل القد، كان طوله جميلا، كان العباس وسيما زاهرا جميل القد، كان طويلا لكنه لم يكن بذلك الطول البعيد، كان مديد القامة صلوات الله وسلامه عليه، فيه شبه من الحمزة. هذه الصورة صورة مشوهة للعباس يركب الفرس المطهمة ورجلاه تخطان في الأرض، إنها لم ترد عن آل رسول الله، وردت في كتب المخالفين لأهل البيت، لم ترد عن آل محمد. هذه الأوصاف ما وردت في أحاديثهم ولا في كلماتهم الشريفة. العباس كان جسيما، كان جسيما، كان جميل الجسم، وإنما يقال للرجل جسيما إذا كان عريض المنكبين، إذا كان ممتلئا ليس بدينا ولا نحيفا، يتساوى صدره مع بطنه، هذا الذي يقال له جسيم. فكان العباس جسيما عريض المنكبين، كان عريضا منكبين، يعني ما بين المنكبين، بعبارة أخرى كان عريض الصدر، يتساوى صدره مع بطنه، كان وسيما جميلا وكان مديد القامة، كان زاهرا، لونه كان زاهرا. أنا هنا لست بصدد الأوصاف الجسمية للعباس صلوات الله وسلامه عليه. تريدون أن ترسموا صورة للعباس بلا يدين ويملك جناحين، مثلما يرسمون في بعض الكتب صورا للملائكة صورة إنسان يملك أجنحة. المراد من الأجنحة إنها قوة الارتفاع والطيران، إنها الفاعلية المستمرة، مثلما قلت المواسي المفاعل، من المواساة من المفاعلة، هناك استمرارية، الآخذ لغده من أمسه، عملية الأخذ مستمرة، الفادي له الواقي الساعي، هذه صيغ الفاعل، إنها دالة على الحال والاستقبال، وهذا يعني الاستمرار، ما بين الحال والاستقبال هناك استمرار. فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. العباس ليس طيرا من الطيور حتى يطير بأجنحة كأجنحة الطيور، مثلما يتخيل رسامو القرون الوسطى فيرسمون الملائكة بهذه الصور التي تنتشر في الكنائس أو في الكتب، وحتى في كثير من الصور التي ترسم للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أوساطنا الشيعية. فالعباس ليس طائرا كالطيور التي تطير بأجنحة. ما نحن عندنا في الروايات والأحاديث الأئمة يطيرون في كل الاتجاهات، وهناك من الحوادث التي ذكرتها الروايات وفصلت فيها، من دون أجنحة ولا هم يحزنون. ورد في بعض الروايات من أن الإمام الباقر لما أراد أن يأخذ بعض أصحابه ويتنقل به في عوالم مختلفة خارج الأرض لبس لباسا خاصا، ورد هذا في بعض الروايات، وهذا شأن من شؤونهم المختلفة. فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، منزلة عند الله، منزلة تتعالى لا تقف، إنها منزلة العباس الطيار صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل، تتفقون معي من أن راية العباس تخفق تخفق وكأنني أسمع صوت خفقانها بين حروف هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فإن النصر يأتي مع الراية وصاحبها، حيثما تقدمت الراية فإن النصر هناك، إنني أتلمس هذا النور الذي يتلألأ لقمر بني هاشم بين طوايا وحنايا هذه السورة، خصوصا عند الآية الأولى بعد البسملة: إذا جاء نصر الله والفتح. ها هو الطيار، وها هو عصر الرجعة، وها هو الحسين، وهذا وعد الله للحسين. الحسين وصف العباس أوصافا هل تعتقدون أنها زالت بزوال يوم عاشوراء؟ وكأن يوم عاشوراء كان يوما كبقية الأيام. الحسين وصف العباس بأنه عسكره، عسكر الحسين. العباس عسكر الحسين، فمثلما كان عسكرا للحسين في عاشوراء في السنة 61 للهجرة، فإن العباس عسكر الحسين في الرجعة، ولكنه عسكر طيار هذه المرة. لقد جاء بكل قوته هذه المرة، يأتي بكل قوته، يطوي كل شيء. الحسين وصف العباس بأنه كبش كتيبته، ووصف العباس بأنه حامل لوائه. العباس كل شيء، إنه عسكر الحسين، إنه كبش الكتيبة. كبش الكتيبة يعني القائد، إنه القائد العسكري لقوات النخبة. فإن الكتيبة، هذه العبارة تقال لمن يقودها بأنه كبش الكتيبة حينما يكون الملك أو السلطان في جيشه وهناك القوة الخاصة به، يقال لها الكتيبة. وكبش الكتيبة هو قائد القوات الخاصة. فالعباس عسكر الحسين، وهو كبش الكتيبة، هو القائد العسكري، هو قائد قوات النخبة. والعباس حامل لوائه، والعباس عضد الحسين. كيف تفرون مني وقد فتتم عضدي؟ بعد مقتل أبي الفضل. والعباس ظهر الحسين، عماده، الآن انكسر ظهري. هذه أوصاف الحسين للعباس: عسكر الحسين، كبش كتيبته، حامل لوائه، عضد الحسين، ظهر الحسين، إنه عماد الحسين. ثم هو السقاء، سقاء الحسين. هذه اللفظة تجمع كل هذا وأكثر: بنفسي أنت، بنفسي أنت. هذا العنوان يجمع كل هذه المعاني، كل هذه المعاني مثلما كانت في عاشوراء إنها في الرجعة. تتجلى تتحرك هنا في وسط هذه السورة. إذا جاء نصر الله والفتح، إنه العباس بن علي، هذا هو عسكر الحسين. من هو عسكر الحسين؟ إنه لواء الحسين الخافق في عصر الرجعة العظيم، بيد من؟ هذا الجيش الحسيني القادم كبش كتيبته من؟ إنه العباس طيار. الحكاية عميقة 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 جدا، لكنني أكتفي بهذه العجالة وبهذه الوجازة من الحديث. فعنوان حديثي: آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس. تتفقون معي أو لا بعد هذه البيانات من أن نور العباس يتلألأ في هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، سلاما يا قمر، فقد هب عطرك الشريف. من ثنايا هذه الحروف ومن أجواء هذه السورة إنها سورة النصر، إنه نصر الحسين وأنت عماده يا قمر، سلاما يا قمر. نذهب إلى فاصل. الأنموذج الخامس: تحت نفس العنوان آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس. الآية 23 بعد البسملة من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية: أنا في غنى عن أن أورد أحاديث أو تفاصيل لتفسيرها. كلنا ولو بالإجمال نعرف تفاصيل عن واقعة عاشوراء، وحينما نقرأ قصة المقتل أو نستمع إليها فإن أكثر آية كان يرددها سيد الشهداء في يوم عاشوراء هي هذه الآية، فلسنا بحاجة إلى تفسير. سيد الشهداء فسرها لنا عمليا وبنحو مكرر: كلما وقع شهيد من أنصاره من شيعته أو من أهل بيته يقصده أبو عبد الله إلى ساحة المعركة وهو يردد هذه الآية. هل نحتاج إلى تفسير لهذه الآية؟ الذين سقطوا في كربلاء هم المصادق الأوضح والأجلى لهذه الآية. أنا لا أريد أن أحصر الآية في عاشوراء، الآية مستديمة منذ أن نزلت وإلى يومنا هذا وإلى نهاية الدنيا، ولكن أقول من أن الذين سقطوا على رمال الغاضريات يوم عاشوراء في السنة 61 للهجرة هم الأوفر حظا والأكثر صدقا والأجلى وفاء بشهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يعلم أصحابا خيرا من أصحابه. هو يقول وعلم الحسين مستمر منذ البداية إلى يومنا وإلى ما شاء الله إلى الأبد. فعلم الحسين لا حدود له، هو لا يعلم أصحابا خيرا من أصحابه، ولا يعلم أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيته. فبعد كلام الحسين هل لقائل أن يقول شيئا؟ هو قال هذا، ثم عمليا طبق الآية عليه. أعظم تفسير لهذه الآية لا في كتب ولا على منابر ولا في وسائل الإعلام ولا ولا ولا، أعظم تفسير لهذه الآية ما قام به سيد الشهداء. وهنا سؤال يطرح نفسه، الأعظم من هؤلاء من هو؟ إنه القمر، عطر القمر يفوح من هذه الآية، ونور للعباس يتلألأ من بين حروفها من بين ألفاظها. ها هو العباس يطل علينا بوفائه، ها هو العباس بكل حسنه وجماله يشرق سناه من بين ثنايا هذه الكلمات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنا لا أريد أن أتحدث عن الانتظار هنا، فإنه سيفتح بابا واسعا. مطلوب منا نحن الذين ندعي أننا خدم للحسين وأننا نسير في نفس هذا الطريق، مطلوب منا أن نتلبس بهذا الوصف، أن نكون نحن الذين تتحدث عنهم هذه الآية: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيد الشهداء يريد أن يقول من أن الذين سقطوا على رمال الغاضريات هم جزء من مشروع، جزءه الآخر في مرحلة الانتظار، فمن كان منتميا إلى هذا المشروع لابد أن يكون منتظرا، ولكن بأي معنى؟ بأي معنى؟ كما قال إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما: أفضل العبادة الانتظار ولكن بعد المعرفة. أفضل العبادة الانتظار بعد المعرفة. معرفة صافية من العيون الصافية، لا من العيون الكدرة والقذرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أكثرهم أذى وألما من صحب الحسين العباس، العباس صلوات الله وسلامه عليه. لأن العباس أولا لم تتح له الفرصة خصوصا في الحملة الأخيرة، كتب المقاتل تذكر للعباس أكثر من حملة، ولكن الحملة الرئيسة التي استشهد فيها، إنما أقول الحملة الرئيسة بحسب ما هو موجود في الكتب، مع أننا نعتقد أن الذي ذكر في الكتب ما هو بشيء، هناك الكثير من الحقائق ما وصل إلينا. على أي حال، في الحملة التي استشهد فيها أبو الفضل لم تتح له الفرصة. لماذا؟ لأنه كان حريصا على أن يوصل الماء، وأنتم تعرفون التفاصيل، كل أنواع الألم والأذى جرت عليه، أقسى قتلة قطعا، أنا أستثني سيد الشهداء هنا، القتلة التي قتل بها الحسين رسول الله، يقول عنها من أن هذه القتلة لم يقتل بها أحد قبله ولا يقتل بها أحد بعده. ألام الحسين شيء آخر، حديثنا عن العباس هنا صلوات الله وسلامه عليه. أكثر الذين قتلوا ألما أبو الفضل صلوات الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من هو الأكثر صدقا ووفاء؟ أبو الفضل. من هو الأكثر ألما ومعاناة؟ أبو الفضل. ولذا قلت من أن الصورة العالية البينة الواضحة التي تطل علينا من هذه الآية إنها صورة العباس. العباس صورته مميزة جدا، ها هو نوره يتلألأ من هذه الآية الشريفة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. الجزء الثاني: الحسينيون من بعد عاشوراء، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا تبديلا. المعرفة من آل محمد، الأئمة آل محمد، لا بدلوا ولا غيروا. لكن الذين تحدث عنهم إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد، وهو يتحدث عن كثير من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، عملية استدبار بالضبط مثلما فعل بنو إسرائيل عند باب حطة. لقد دخلوا الباب بأستاههم كما حدثنا إمامنا العسكري، دخلوه استدبارا. هؤلاء قاموا بنفس العملية، نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، الأمر هو هو، جرى على بني إسرائيل عند باب حطة. مر الحديث عن هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد الكلام، ولكنني أقول هذا هو النموذج الخامس من آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا ينتهي حديثي في العنوان الثالث، وسأنتقل بكم بعد هذا الفاصل إلى العنوان الرابع. العنوان الرابع من مجموعة العناوين التي أتناولها في هذه الحلقات في أجواء قمر الهاشميين صلوات الله عليه. العنوان الرابع: معرفة العباس ضرورة عقائدية لازمة لا بد منها. سأبدأ من هذه النقطة. العنوان واضح، لا أعتقد أنه بحاجة إلى شرح. معرفة العباس ضرورة عقائدية لازمة لا بد منها. سيتضح مقصودي من هذا العنوان المجمل، ولكنني أبدأ من هذه النقطة. سألقي نظرة عامة على طبيعة العلاقة فيما بين الشيعة وأبي الفضل العباس بحسب ما نلمسه على أرض الواقع. قطعا أنا لا أتحدث عن علاقة شخص بعينه، فقد يكون لسين من الشيعة علاقة معينة مميزة فيما بينه وبين أبي الفضل العباس. إنني لا أتحدث عن علاقات شخصية، عن علاقات خاصة، إنما أتحدث عن العلاقة العامة في الواقع الديني الشيعي، في الواقع العقائدي الشيعي، ما نراه ونلمسه واضحا وما يظهر في شعر الشعراء، فيما يردده الرواديد، في كلام الخطباء، فيما يتداول من حديث بين الزائرين، وحتى في خطابات الزوار وأحاديثهم المباشرة في زياراتهم من قرب أو من بعد لأبي الفضل العباس. هناك مستويان، هناك مستوى نظري وهناك مستوى عملي. من الأشياء الواضحة في المستوى النظري يدور في الأذهان وعلى الألسنة وفي الأشعار هذا العنوان: غيرة العباس. غيرة العباس هي غيرة الله، لكن أحدا لا يتحدث عن غيرة الله. أحاديثنا المعصومية تحدثنا عن غيرة الله وتصف الله بأنه غيور. الله غيور ويحب عبده الغيور، لكن غيرة الله ما هي بغيرة بدوية، ما هي بغيرة عشائرية، تلك التي ينسبونها للعباسي في أشعار الشعراء أو في أناشيد الرواديد أو في نعي الخطباء أو ما يتحدثون به عن العباس صلوات الله وسلامه عليه. أن نصف العباس بالغيرة ثم نتحدث عن غيرة هي غيرة بدوية، هي غيرة عشائرية، هي غيرة لا صلة لها بغيرة الله. الأحاديث بينت لنا من أن الله غيور وغيرته على حدوده، على معالمه، على أوليائه، على دينه، على أحكامه. الله غيور وغيرته على شؤونه الإلهية التي ترتبط بخلقه. غيرة الله تتجلى في أن دم الحسين صار ثار الله، هذه غيرة الله. فإننا حين نتحدث عن غيرة العباس فإن غيرة العباس غيرة إلهية، وفي مقام الغيرة هناك أولويات، فغيرة العباس بالمرتبة الأولى هي غيرة على الحسين، لأن الحسين هو الرمز الذي يغار الله عليه أكثر من أن يغار على شيء آخر. فغيرة العباس أولا غيرة على الحسين، وبعد ذلك تنتقل غيرته بحسب الأولويات، بحسب المقامات، بحسب غيرة الله سبحانه وتعالى. نحن نتحدث عن عباس معصوم، إننا لا نتحدث عن عباس بهذه الصورة البدوية الجاهلة التي يتحدث عنها الشعراء والرواديد والخطباء وعامة الشيعة. إننا نتحدث عن كينونة هي وجه لمحمد وآل محمد. عن أي شيء أنتم تتحدثون؟ إنكم تتحدثون عن باب فتحه الحسين لكل الخلق، باب هو باب محمد وآل محمد. ألا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ العباس هو باب محمد وآل محمد. إذا أردنا أن نأتي إليهم فإننا نأتي من هذا الباب. العباس وجه محمد وآل محمد، إذا أردنا أن نتوجه إليهم فإننا نتوجه إلى هذا الوجه. إننا نتحدث عن هذه الكينونة. ما هذا الهراء الذي تتحدثون به عن العباس في رسم صور لغيرته وكأنه بدوي جاهل أو قروي لا تحركه إلا هذه الغيرة العمياء؟ إننا نتحدث عن أمثولة العلم الإلهي وعن أنموذج المعرفة العلوية. إننا نتحدث عن العباس ابن أمير المؤمنين الذي استحق أن يقول له حسين بنفسي أنت. إننا نتحدث عن هذا الولي، عن هذا العبد الصالح المطيع لله ولمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم. على الشيعة أن يراجعوا أنفسهم، إنهم يسيئون إلى العباس بتصويره بهذه الصورة. هذا جهل وجهالة وسفاهة لا مثيل لها. لا مجال للحديث عن الغيرة العباسية التي هي غيرة الله. إذا سنحت فرصة أخرى سأتحدث عنها، لأنني أريد أن ألقي نظرة عامة عن علاقة الشيعة بأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: علاقة العباس بعقيلة بني هاشم. وهذه العلاقة تتفرع عن الموضوع الأول. هذا الذي ينقل في الأشعار وعلى ألسنة الرواديد وعلى ألسنة الخطباء وعلى ألسنة الشيعة، هذا الذي ينقل كله كذب وأباطيل. يرسمون صورة للعلاقة بين العباس وعقيلة بني هاشم امرأة قروية بدوية لا حيلة لها لا ولي لها، وهي باحثة عن ولي يحميها. جهل مطبق ومطبق. المشروع الحسيني شرحه الحسين مذ إن كان في المدينة لمحمد بن الحنفية حين سأله عن حمل العيال، فقال شاء الله أن يراهن سبايا. هذا برنامج، هذا مخطط الحسين، هذا الهراء الذي تتحدثون به من أين جئتم به؟ شعراء كذابون، رواديد كذابون، خطباء كذابون، شيعة كذابون، زوار كذابون، خدام للحسيني كذابون، من أين تأتون بهذه الأكاذيب؟ علاقة العباس بالعقيلة علاقة محكومة بمنظومة الحجج. العباس لا يستطيع أن يأمر العقيلة، العقيلة هي التي تأمره. العباس حجة والعقيلة حجة، حجج إلهية، لكن حجية العقيلة أعلى شأنا من حجية العباس. فغيرة العباس على العقيلة تأتي بعد غيرته على الحسين. ما قبل قليل تحدثت عن الغيرة الإلهية، وعلاقة العباس بالعقيلة محكومة بمنظومة الحجج. العباس حجة والعقيلة حجة، إلا أن العقيلة أعلى شأنا من أبي الفضل العباس صلوات الله عليهما. إذا سنحت فرصة في حلقة يوم غد ربما تحدثت عن هذا الموضوع ولو بالإجمال. هناك سؤال عن هذا الموضوع سأحاول الإجابة عليه بحسب ما يسنح به الوقت. أتمنى أن أجد وقتا مناسبا كي أحدثكم عن عقيلة بني هاشم. زينب التي تعرفونها، ما هي زينب التي سأحدثكم عنها؟ إنكم تعرفون امرأة بدوية لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. لابد للشيعة أن يصححوا هذا الخطأ الفظيع. ما يدور في الأشعار وفي اللطميات من محاورات مفتعلة لا حقيقة لها على أرض الواقع، ومن صور كاذبة، إنها تشكل إساءة واضحة للعقيلة أولا وللعباس ثانيا. فعلاقة العباس بالعقيلة محكومة بقواعد وقوانين منظومة الحجج. هناك منظومة مفصلة نستطيع أن نستخلص أحكامها من أحاديثهم ومن زياراتهم الشريفة. إنني لا أتحدث عن حجة بهذا المعنى الذي ورد في التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذه حجة خبروية عارضة. الفقيه من هؤلاء إنني لا أتحدث عن مراجعنا، قد لا تنطبق عليهم هذه الرواية، ولكن الذين تنطبق عليهم هذه الرواية إن كانوا في زماننا أو في أزمنة أخرى، فهذه الحجية حجية خبروية، كحجية الطبيب حينما يرجع إليه المريض. أفليس الدين يرجع المريض إلى الطبيب لتشخيص حالته الصحية في تحديد نوع الصلاة التي يصلي إذا كان مريضا، وهل يصوم أو لا، وهل يسافر إلى الحج أو لا؟ فللطبيب هنا حجية خبروية، هذه حجية خبروية، ولذا قال الإمام بعد ذلك وأنا حجة الله عليهم. نحن عايشنا مراجع أصيبوا بالخرف، ما قالوا للناس ذووهم بأن المراجع أصيبوا بالخرف، والله عايشنا هذه الحالة، أكثر من مرجع أصيب بالخرف، لم يخبروا الناس بأنه أصيب بالخرف وبقي الناس على تقليده. ما يفرق، القضية نفس الشيء. على أي حال، نحن نصاب بالخرف حتى لو كنا حججا بحسب هذا التوقيع. إذا افترضنا أننا من هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، أنا أو غيري، أنتم أي مرجع من المراجع، يصيبنا الخرف، نصاب بجلطة لا نستطيع أن نفكر بشكل صحيح، لا نستطيع أن نتكلم، نصاب بفقدان الذاكرة، إلى قائمة طويلة من الأسباب التي تفقدنا قدراتنا وقابلياتنا، وبالتالي تذهب تلك الحجية الخبروية. إنني لا أتحدث عن مثل هذه المستويات المتدنية من الحجية، هذه حجية خبروية طارئة عارضة. أنا أتحدث عن حجية العباسي وعن حجية العقيلة المرتبطة بعصمتهما صلوات الله وسلامه عليهما. فعلاقة العباس بالعقيلة علاقة محكومة بقواعد وقوانين منظومة الحجج، وبالتالي ستتخذ شكلا آخر وبعدا آخر. هذه حجة من حجج علي وفاطمة، هذه زينب، إنها تمثل ركنا أساسيا في المشروع الحسيني العملاق، وهذا البيان الذي بينه سيد الشهداء لمحمد بن الحنفية شاء الله أن يراهن سبايا. هذه الحقائق تقال في قالب لفظي محدود، هذا الكلام وراءه ما وراءه، وكل الحقائق في قلب زينب. مشكلتنا في ساحة الثقافة الشيعية أننا نستصغر آل محمد، نستصغرهم في الوقت الذي نقول بألسنتنا من أننا نعظمهم، والله لا نعظمهم ولا هم يحزنون، إننا نستصغر آل محمد، إننا نهين آل محمد حين نضعهم، إننا نهين آل محمد حين نضعهم في هذه الصور وفي هذه القوالب التي تارة ينسجها الشعراء وأخرى يرددها الرواديد وثالثة يتحدث عنها أو بها الخطباء، ورابعة يكتب عنها المراجع والعلماء تارة في مؤلفات وأخرى في إجابات على الأسئلة أو في بياناتهم التي تصدر عنهم. الجميع يستصغرون آل محمد، وهم يظنون أنهم يعظمون آل محمد. هذا هو واقعنا السيء. النقطة الثالثة، بطولة العباس إنها بطولة مشتقة من بطولة علي، هي صورة جلية واضحة من بطولة علي، وبطولة علي هي بطولة الحق، فإن الحق يدور مع علي حيثما دار، إنه يحتمي ببطولة علي، علي بطل الحق. فبطولة العباس نبعة مشتقة من بطولة علي، وبطولة علي بطولة الحق، وبطولة الحق بطولة المعرفة والحكمة، وليست هي القوة الهائلة في مواجهة الأعداء التي تتحرك من دون انضباط ومن دون حكمة وروية وفهم وعقل راسخ عظيم. هذا التصوير الساذج لبطولة العباس انتقاص منه صلوات الله وسلامه عليه، الذي يجعل كثيرين في أجواء الحوزة يتصورون أن العباس ليس من أهل العلم. وهذه القضية كانت ولا زالت لا يصرحون بألسنتهم، ولكن في مجالسهم وأحاديثهم الخاصة يصرحون عن ذلك، يرسمون صورة معيبة وبعد ذلك يرتبون عليها آثارا، وهذا يكشف عن حمقهم وعن جهلهم وعن سخفهم في نفس الوقت وعن تفاهتهم. ما هو أنتم الذين رسمتم هذه الصورة التافهة عن العباس؟ هو رجل قوة ضاربة لا حدود لها، تدفعها الغيرة البدوية بسبب استغاثة من أخته التي لا علم لها ولا تريد إلا رجلا يلي أمرها من أهلها كي يحميها من أعدائها. هذا الفكر السخيف التافه القذر الذي تلحقونه بآل محمد، بعد ذلك تعتبرون هذه حقيقة وتستنتجون منها استنتاجات، يا لسوء حظكم ويا لسوء طالعكم. لو رجعتم إلى كلمات المعصوم وإلى زياراتهم وإلى زيارات أبي الفضل العباس، ولكن كيف تعودون إلى هذه الزيارات وهي ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال؟ وحتى لو رجعتم إليها كيف تفهمونها؟ تفهمونها بشكل خاطئ. سوء الحظ وسوء الطالع يلاحقكم أن توجهتم. لماذا؟ لأننا نرتبط بمنهج مستدبر مذ جنح كثير منكم، ولا زالوا مذ جنح كثير منكم. هذه كلمة إمام زماننا إلى علماء الشيعة ومراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. فماذا فعلوا؟ نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم، عملية استدبار، تعاملوا بأستاههم مع العهد المأخوذ عليهم، مثلما فعل اليهود حينما دخلوا باب حطة بأستاههم. وكل ذلك مرده إلى عملية الاستدبار العقلي، حين تذهب العقول باتجاه الفكر الناصبي تتحول إلى عقول مستدبرة. العقول المستدبرة هل يمكن أن تنتج فهما صحيحا؟ هذه المعاني هي من أوضح المعاني التي تتحرك في الوسط الشيعي على مستوى الشعراء، على مستوى الرواديد، على مستوى الخطباء، على مستوى الفضائيات، وحتى على مستوى المراجع. خلاصة الكلام: غيرة العباس غيرة إلهية، ما هي بغيرة بدوية. علاقة العباس بعقيلة بني هاشم علاقة محكومة بقواعد وقوانين منظومة الحجج. العباس حجة، وزينب حجة، وحجية زينب أعلى شأنا وأعلى رتبة من حجية أبي الفضل، ولكن لكل حجية خصوصيتها، ولكل حجية مميزاتها. بطولة العباس هي صورة من بطولة علي، وبطولة علي هي بطولة الحق. أن نتصور أن العباس هو مركز قوة عضلية لا حدود لها، ليست منضبطة، تهيجها أصوات النساء وصرخات بدوية، بهذا التصوير الساذج التافه العباس ليس هكذا. العباس نحن نخاطبه في زيارته الشريفة، فماذا نقول له؟ وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، إنني أتحدث مع جهة معصومة أسلم لها قلبي، إنني أتحدث مع جهة مثلما أتحدث مع الأئمة المعصومين في الزيارة الجامعة الكبيرة. اقرأوا زيارة العباس وعودوا فاقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة. كان في نيتي أن أقوم بعملية مقارنة، لكن الوقت يجري سريعا، أنتم عودوا بأنفسكم، قوموا بعملية مقارنة بين ما جاء في زيارة العباس وما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. إننا نخاطب العباس بهذا الخطاب لأنه وجه محمد وآل محمد، لأنه الناطق الحقيقي عنهم. أن نرسم له هذه الصور التافهة التي يرسمها الشعراء والرواديد والخطباء إساءة كبيرة بحق قمر الهاشميين. نذهب إلى فاصل. هناك تسميات تطلق على العباس تسيء للعباس. هناك من يسميه ابن البدوية، وهناك من يسميه أبو راس الحار، وهناك من يسميه أبو الغيرة، ويتحدث في المضمون عن غيرة عشائرية قبائلية بدوية، عن غيرة متخلفة. هذه وغيرها إساءات للعباس صلوات الله وسلامه عليه. وإني لأعجب من كتاب يؤلفون كتبا عن العباس يعددون مناقبه فيذكرون أسماء للعباس، يعدون هذه وأمثال هذه الأسماء من مناقب العباس. أية مناقب هذه؟ عن من تتحدثون أنتم؟ أنتم تتحدثون عن عباس أبو الشلغم اللي يبيع شلغم، أم تتحدثون عن العباس ابن أمير المؤمنين؟ مع احترامي لباع الشلغم، عن من تتحدثون؟ هذه الأوصاف لا تقال للعباس ابن أمير المؤمنين. شنو أبو راس الحار؟ العباس رأس الحكمة، العباس رأس الفطنة، العباس مجمع الذكاء والعقل. وهذه العبارات قاصرة، لكنني ماذا أصنع؟ هذه هي الألفاظ الموجودة عندنا في خزائن اللغة، هو هذا الموجود. كيف يوصف بهذه الأوصاف السخيفة؟ هذه إساءات واضحة بحق قمر الهاشميين. للحديث صلة، سأكمل الحديث معكم في يوم غد نلتقي. الحديث عن القمر من خادم القمر وعبر شاشة القمر، وأتمنى أن يشملني وإياكم القمر بنور لطفه وجود بهائه صلوات الله وسلامه عليه. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أشهد أنك تسمع كلامي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم دعاء جميعا، في أمان الله.